بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب، وهو الزهري المدني صاحب مالك، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن، عن سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري، واسم أبيه كيسان، كنية أبيه أبو سعيد واسمه كيسان، عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة، قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بهذا، أو قال: غرف بيديه فيه. فأبو هريرة رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسمع منه حديثا كثيرا وينساه، والنسيان كما يقال آفة العلم، ولكن الذي يذاكر العلم يتذكر، والذي يعمل بالعلم هذا من أسباب حفظ العلم، كما قال بعض السلف: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. فالعمل بالعلم ومذاكرته من أسباب حفظه وثباته عند صاحبه. وليكن طلبك للعلم أيها الطالب للعمل، لا لمجرد المعرفة والثقافة كما يقال. فإذا عملت بالعلم انتفعت، وهذا يؤهلك أن تنفع بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي هريرة: ابسط رداءك، أي فرش رداءك وابسطه. قال: فبسطته فغرف بيديه، أي هكذا، ثم قال: ضمه فضممته، قال: فما نسيت شيئا بعده. قال الحافظ: قوله فما نسيت شيئا بعده هو مقطوع بالإضافة مبني على الضم، وتنكير شيئا بعد النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء، سواء من تلك المقالة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبسط أبو هريرة رداءه، أم لغير ذلك. قال: وقع في رواية ابن عيينة وغيره عن الزهري في الحديث الماضي: فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. وفي رواية يونس عند مسلم: فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. وهذا، قال الحافظ، وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث، وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث. ووقع في رواية شعيب: فما نسيت من مقالته تلك من شيء. وهذا يقتضي عدم النسيان بتلك المقالة فقط، لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه نبه به على كثرة محفوظه من الحديث، فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها. ويحتمل أن تكون وقعت له قضيتان، فالتي رواها الزهري مختصة بتلك المقالة، والقضية التي رواها سعيد المقبري عامة، وأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن ابن عمرو بن أمية قال: تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره، فقلت إني سمعت منك فقال إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي. فقد يتمسك به في تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة، لكن سند هذا الحديث ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فهو نادر، ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه لا عدوى، عنه يعني أبي هريرة لا عدوى، فإنه قال فيه إن أبا هريرة أنكره، قال فما رأيته نسي شيئا غيره. فإن كانت قضيتان، أي أنه لم ينسى تلك المقالة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك وهذه قضية أخرى أنه ما نسي شيئا بعد ذلك، بعد أن ضم رداءه، شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قلنا أن هذا الحديث يحمل على أنه لم يسمع من تلك المقالة ومن غيرها شيئا، أنه رزق حفظا، رزق حفظا ببركة دعوة رسول الله، ببركة هذا الصنيع، أنه بسط رداءه فغرف النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثم ضم ذلك، فما نسي شيئا من حديثه، سواء قلنا قضية أو قضيتان. والحافظ يميل إلى أنها قضية واحدة، والمراد أنه ما نسي شيئا من حديثه صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقالة، سواء ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المقالة أو في غيرها. قال الحافظ فائدة: المقالة المشار إليها في حديث الزهري أبهمت في جميع طرقه، وقد وجدتها مصرحا بها في جامع الترمذي وفي الحلية لأبي نعيم من طريق أخرى عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا مما فرض الله فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة. فذكر الحديث: ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعة أو خمسا مما فرض الله فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة. فيه أن حفظ العلم والعمل به وتعليمه من أسباب دخول الجنة، فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة. وذكر الحديث. قال: وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة، ومعجزة واضحة من علامات النبوة، لأن النسيان من لوازم الإنسان، وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكثر منه، أي من النسيان، ثم تخلف أي النسيان عنه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أرشده أن يبسط رداءه فقال مقالته عليه الصلاة والسلام، ثم أمره بضمه فضمه، فما نسي شيئا سمعه بعد ذلك، ببركة إرشاده صلى الله عليه وسلم وامتثال نصحه وإرشاده عليه الصلاة والسلام. قال: وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا، قال لأبي هريرة وآخر ادعوا، فدعوت أنا وصاحبي، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي على دعائهما، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، أي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله. فقال: سبقكما الغلام الدوسي، يا أبو هريرة. وفيه الحث على حفظ العلم، وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه، أي لحفظ العلم. وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال، لأن المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق، والأنصار يشغلهم العمل بمزارعهم، تكسبا لمن يعولون قال وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال، وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب، قد يكون تبشيره سببا لتحفيزه وازدياده من الخير. قوله بيده فإنه ذكرها بالإفراد، وقال فيها أيضا فغرف، وهي رواية الأكثر في حديث الباب، ووقع في رواية المستملي وحده فحذف بدل فغرف وهو تصحيح لما وضح في سياقه في علامة النبوة، وقد رواه ابن سعد في الطبقات عن ابن أبي فديك فقال فغرف، هذا هو الصواب، فغرف ليس فعرف فحذف. الشاهد من الحديث تحت باب حفظ العلم أنه قال فما نسيت شيئا بعده، أي بعد تلك المقالة وذلك الإرشاد النبوي بأن بسط رداءه ثم ضمه فما نسي شيئا. وفيه أن من أسباب حفظ العلم الدعاء، الدعاء كما تقدم في المقالة التي أو نص المقالة التي ذكرها الحافظ عن الترمذي رحمه الله، يعني في بعض الأحاديث فدعوت أنا وصاحبي إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.